قلب عن ذنوب الأمس تاب يا قطار العمر مهلا نحن في دنيا الشباب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. إخواني وأخواتي، ها نحن قدر الله تعالى لنا اللقاء والبقاء، فالتقينا في هذه الساعة المباركة من هذه الليلة المباركة، ليلة الجمعة، في هذا البرنامج قطار الشباب، ونتحدث إن شاء الله تعالى في هذه الليلة عن بعض المعاني الإيمانية عند بدء السفر إلى رحلة الحج، وبعض المعاني الإيمانية التي تتعلق بالميقات المكاني. قلنا في اللقاء الماضي بأن كثيرا من الخلق يذهبون إلى رحلة الحج والعمرة ويرجعون كما هم، لا في تغير في الأعمال ولا تغير في حال القلب ولا ترك للذنوب ومعاصي. وقلنا بأن السبب في ذلك أنهم لم يركزوا على المعاني الإيمانية. المعاني الإيمانية إخواني تحتاج إلى تدبر وإلى تفكر. رؤيا أن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه رأى رجلا يعبث بالحصى، قاعد يلعب في الحصى وهو يدعو اللهم زوجني من الحور العين في الجنة. قال بئس الخاطب أنت، أنت تريد الحور العين في الجنة وأنت تدعو وأنت تعبث بالحصى؟ فالأمر يحتاج إلى تدبر وإلى تفكر لكي نحس بهذه المعاني الإيمانية في رحلة الحج والعمر. تدانا في اللقاء الماضي يا إخواني تحدثنا عن بعض المعاني الإيمانية وعن فضائل الحج والعمرة، وها نحن نسلك الطريق إلى الله تعالى في هذه الرحلة، ونبدأ في هذه الليلة نتحدث عن هذه المعاني الإيمانية المتعلقة برحلة السفر من بداية السفر، ثم نتحدث عن المعاني الإيمانية المتعلقة بالميقات المكان. بادئ ذي بدء، أرحب بفضيلة أخي الشيخ أحمد فتحي في هذا اللقاء، فأهلا وسهلا بك يا شيخ.
أهلا بك، مرحبا بك،
صدرك الله،
حياك
حبيب الله، أحسن الله عليك. نريد أن نبدأ مع الجمهور الحبيب، أني بقول الوقت أن إخواننا بدأوا يستعدوا إلى تجهيز شنطة السفر، استلم الجواز واستلم التأشيرة وراح الشركة ويتحدد ميعاد السفر، فبدأ الآن يعد العدة إلى السفر الحقيقي. إحنا عايزين نقول له في بداية السفر هذا قبل أن تخرج من بيتك، عايزين نقول له ما هي المعاني الإيمانية التي يجب على الحج والمعتمر أن يشعروا بها قبل الخروج من البيت إلى رحلة السفر. تفضل شرع.
بارك الله فيك. الحمد لله الرحيم التواب الهادي إلى الصواب، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الوهاب، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى سائر الأصحاب. أما بعد، حياك الله وبياك، وبارك الله لك في يوسف وهاجر وفي أمهما،
جزاك الله،
ورزقنا الله وإياك والسامعين والحاضرين حجة وعمرة مقبولتين مبرورتين. أشتدئ من كلامك كلمة السفر الحقيقي.
نعم.
والرحلة الحقيقية هي الرحلة إلى الدار الآخرة.
نعم.
أما المعاني الإيمانية التي أستحضرها فهو بداية وبادئ ذي بدء،
نعم،
الفهم في الدين. الفهم في الدين بعبادته وبنيته يستحصل على أجور كثيرة في عبادة واحدة
ما شاء الله. نعم.
وأن هذا المستعد للحج وللسفر الحقيقي بفهمه يتبع سنة الحبيب المصطفى والنبي المجتبى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فهو من حديث معاوية ابن أبي سفيان رضوان الله عليه في صحيح البخاري كتاب الفهم في الدين.
نعم.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
إذن علامة خير بالعبد أن يوفق الله عز وجل إلى تعلم الفقه.
بارك الله فيك.
نعم.
بارك الله فيك.
نعم.
وعلامة الخير بالعبد أن يفهمه الله عز وجل الشعائر.
نعم.
وتعظيم الشعائر.
نعم.
والاستعداد لهذه الشعائر.
نعم.
ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب.
نعم.
اللهم ارزق قلوبنا التقوى.
آمين يا رب.
فعلامة خير من الله عز وجل للعبد أنه يفهمه في الدين. فعلق ابن حجر في فتح الباري في صحيح البخاري في شرح هذا الحديث أن يفقهه في الدين أي يفهمه في الدين.
نعم.
دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم سلمة وقد تركها قبل صلاة الفجر، والحديث في صحيح البخاري في كتاب الصلاة.
نعم.
فوجدها تسبح الله عز وجل وتنتظر إلى وقت صلاة الضحى فتصلي ركعتي الضحى.
نعم.
فقال لها: أوما زلت على الحال الذي تركتك عليه؟ نعم. منذ أن فرقتك؟
نعم.
قالت: نعم. قال: لقد قلت بعدك
نعم.
ثلاث كلمات.
نعم.
إن قلتهن توفي بهن ما قلتيه هذه المدة.
نعم.
ثلاث كلمات في وقت يسير، ومع ذلك سبحان الله تأخذ الأجر كما لو أنها ذكرت الله عز وجل أوقاتا طويلة أو أوقاتا عدة. فقال: قلت سبحانك اللهم وبحمدك عدد خلقك وزنة عرشك ورضا نفسك ومداد كلمتك.
نعم. هذا هو الفقه في الدين.
هذا هو الفقه في الدين.
أين؟
كذلك الفاقه في الدين والفاهم في الدين.
نعم.
والفقيه القريب الذكي يعلم أنه لو تصدق كانت له أجر صدقة.
نعم.
أما إذا تصدق لفقير قريب حصل على أجرين.
نعم.
أجر الصدقة وأجر صلة الرحم.
نعم. نعم. نوجه الحاج في هذه النقطة، نقول له يا شيخ.
نعم.
نعم. في مسألة الفقه في الدين،
نقول له: بفقهك وبعلمك وباستزادتك من علم النبي صلى الله عليه وآله وسلم واتباع كل ما فعله من شعائر في الحج تستحصل على الأجر الكثير بفضل العلم.
نعم.
بفضل الفقه في الدين.
نعم.
ولولا العلم ما سعدت نفوس وما عرف الحلال من الحرام.
نعم.
فبالعلم تسعد النفوس ويسعد الحاج، أخي الشاب وأبي الذي يذهب إلى الحج، وابني وأخي وأختي يذهبون إلى الحج بفهمهم في الدين وبعلمهم من سنة الحبيب المصطفى والنبي المجتبى صلى الله عليه وسلم.
نعم.
يحصلون على الأجور الكثيرة في أوقات قليلة.
نعم. طيب، إذن ممكن نقول يا شيخ أحمد من المعاني المتعلقة برحلة الحج والعمرة أن الوقت جهز شنطة السفر.
نعم.
وسأودع الأهل والأصحاب والإخوان.
نعم.
أنا عايز أقول لإخواننا من الحجاج: لا تعتقد ولا تحمل هم مسألة ترك الزوجة وترك الأولاد. في بعض الناس بتفكر كده، يقول أنا هترك زوجتي واترك أولادي واترك أرضي واترك مالي ولا قلقان. أنا عايز أقول له يعني تعالى نتدبر في قول الله تعالى: فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. فأنا عايزين نقول للجمهور الحبيب والشباب الطيب وأخواننا وأخواتنا: تعالوا نستحضر كده عند بداية السفر إلى الحج، يستحضر العبد كده أن الله تعالى هو الحفيظ الحافظ، إلا يحفظ أهلي ويحفظ زوجتي ويحفظ أولادي ويحفظ إخواني وأصحابي ومالي. يحفظنا من إيه؟ من الشر ومن الضياع، يحفظه من الوقوع في المعاصي والآثام، يحفظه من عياذا بالله أن يبدل دينهم، يحفظه من أن يقعوا في شرك أو بدعة. والنبي صلى الله عليه وسلم قد علمنا هذا المعنى فيما راه أبو داود وصححه الشيخ الألباني من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه، كان بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحت. وربنا عز وجل علينا: فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. في رحلة الحج نتعلم هذا المعنى أيضا من نبي الله إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم، لما أخذ هاجر عليها السلام ثم وضعها في واد غير ذي زرع عند بيته المحرم، وكان معها مين؟ ولدها إسماعيل
عليه السلام.
ثم ألقى عليهما السلام ورحل، فنادت عليه: الله أمرك بهذا؟ أي نعم، الله عز وجل أمرنا بهذا.
نعم.
قالت: إذا لا يضيعنا. فعايزين نقول الكلمة دي لابد أنا أتعلمها وأنا رايح للحج، إن أنا عارف إن ربنا عز وجل يقينا سيحفظني ويحفظ زوجتي وأولادي وأهلي ومالي وإخواني وأصحابي ودياني. ما يبقاش الناس، وبقول للناس يا جماعة لازم عندنا مسألة اليقين في صدق ما قاله الله تعالى وما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. يبقى إذا نستحضر المعنى ده أن الله عز وجل لن يضيع الأهل بل سيحفظهم ويجمع شملهم، يداوم مرضهم يعني يطعم جائعهم ويسقي يعني من عطش منهم، يعني ييسر لهم الأمر. نعم
فضل. هو الرحمن الرحيم، بارك الله فيك.
ناخد معنا تاني
يا حبيبي في الله وأحبتي في الله، الشباب الذين يريدون الحج وأباء الذين يريدون الحج، أن ييسر لهم رحلتهم وأن يجعلها في طاعته.
نعم
يا أخي، أنا قبل أن أذكرك وأذكر نفسي والمشاهدين جميعا بتقوى الله عز وجل، وأن الله سبحانه وتعالى يقينا على كل شيء قدير
سبحانه وتعالى،
وهو خير الحافظ وهو أرحم الراحمين وهو على كل شيء حفيظ سبحانه وتعالى، أذكر نفسي وإياكم بأن أحمل هم نفسي في الرحلة، فأدعو الله عز وجل في كل وقت وكل حين ألا أفتن في رحلتي، ألا أفتن في رحلتي. أنا أحمل هم نفسي أولا وأقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، نسأل الله السلامة والعافية من كل شر، فقد يقصد الحاج برحلته هذه خيرا ويتعرض له الشيطان فيفتنه عن أصل الخير الذي يريده،
أين
فيتقلب قلبه إلى الشر، فيتقلب قلبه إلى الشر،
نعم،
ويفتن في رحلته ويضيع منها المعنى الحقيقي للرحلة، فلا يرجع إلا وأنه يحمل هما أنه اكتسب لقبا فيقال له الحاج فلان،
نعم،
وقد فتن في رحلته،
نعم،
وأطلق بصره ولم يترك فضول الكلام ولم يترك فضول المخالطة ولم يترك فضول الحديث،
نعم،
أو اللغوي أو، نعم، الرفث،
نعم،
أو ما إلى ذلك،
نعم.
يا أخي احمل هم قلبك وادعو كما كان يدعو حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. هذه بدأت
استكمالا لهذا الشيخ أحمد، إحنا بنشوف اللي ربنا عز وجل قدر له رحلة الحج والعمرة، ممكن تبقى أنت بتطوف حوالين الكعبة وواحد قاعد يلعب في الموبايل، وممكن يبقى بيتحرك من المناسك من الميقات ثم ينتقل بعد ذلك الى دخول الكعبه، يطوف بالكعبه ثم الصفا والمروه ثم الحق والتقصير الى هذه المراحل وهذه الشعائر، كل خطوه بيخطوها بيتصل بزوجته، حبيبه قلبي انا وصلت الميقات، حبيبه قلبي انا دخلت الى بيت الله الحرام، انا الوقت بدعي ربنا يتوب عليا وعليك ويهدينا ويصلح حاله.
وهل هذا يحدث يعني بالفعل؟
هذا بالفعل والله العظيم انا رايت هذا بعيني.
في الدنيا خير اذا كان كل لحظه يعني يقول لها حبيبه قلبي، فهذا
مش
يعني
حبيبه قلبي، مش اللي بعلق عليه، انا بعلق على مساله انها دايما يعني انا بقول له ما تشغلش الناس بمساله الموبايل كتير، تعالى في اخر اليوم خالص بعد ما تنتهي من هذه الرحله الطيبه المباركه في اخر يوم اتصل بزوجتك اطمئن عليها في دقيقتين، ولكن طول ما انا ماشي موبايلي في جيبي وانا تكتك واسال واتصل والعيال عملوا ايه وايه اللي حصل لهم، يا اخي انت لابد ان تتعلم بان الله عز وجل هو الحفيظ
سبحانه وتعالى،
فالله خير حافظ وهو ارحم الراحمين. طبعا نضيف معنا كذلك الشيخ احمد فنقول انا خلاص جددت تعلمت الفقه في الدين كما قلت، ثم ان انا يعني ايقنت يقينا وده في اعتقاد اهل السنه ان الله عز وجل سيحفظ اهلي ومالي وزوجتي واولادي، طب انا دلوقتي ببدا اعد الحقيبه للسفر، هنطلق خلاص، سنه النبي صلى الله عليه وسلم ان انا اصلي ركعتين في البيت قبل ان اخرج الى رحله الحج، ففيما رواه الامام البخاري في صحيحه النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا خرجت من منزلك فصلي ركعتين يمنعانك من مخرج السوء واذا دخلت الى منزلك فصلي ركعتين يمنعانك من مدخل السوء. يبقى الانسان يستحضر اما اجي اصلي ركعتين دول ان الركعتين دول اخر ركعتين في حياتي. النبي كان بيقول لاصحابه ايه؟ صلي صلاه مودع.
مودع.
يبقى فعلا ان انا يعني لما استقبلت القبله بوجهي وكبرت ووقفت بين يدي الله عز وجل متذللا خاشعا متضرعا تائبا لابد ان استحضر هذا المعنى انني فعلا ساخرج الى هذه الرحله، وبعد ما صلى ركعتين دول قبل ذهاب الى الرحله لعلي لا اصلي بعد هذه الصلاه اخر صلاه في حياتي. الانسان لو استحضر هذا المعنى هيبدا يحس فعلا بشعور يخالج قلبه وبدنه، فعلا ان انا بدات البدايه الصحيحه في الذهاب الى رحله الحج والعمره.
بارك الله فيك.
تفضل شيخ. اضف لنا معنى جديد.
بارك الله فيك. يعني أسترسل في كلامي وأدخل في المعنى الجديد،
نعم،
ولكن أقول اللهم احفظ قلوبنا وعبادتنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. فقد يفتن الإنسان ببعض الخلق أو ببعض الناس يتكلمون في عبادته.
نعم.
ولا أقول لك أنهم يتكلمون بالنقصان، بل بالعكس، من الممكن أن يبتليك الله عز وجل ببعض الناس يتكلمون بالزيادة والتزكية في عبادتك.
نعم.
فيدخل الشيطان من باب هذه التزكية إلى عبادتك فيفسدها على الإنسان.
الرياء
كما الرياء أو السمعة أو فضول المخالطة.
نعم.
كما يعني ورد أن أحد التابعين دخل إلى الصلاة في المسجد فقام يصلي، فابتلاه الله عز وجل ببعض الناس يجلسون على جانب من جوانب المسجد.
نعم.
فرأوه وقد تكلموا بصوت عال حتى أسمعوه ما يقولون.
نعم.
فقالوا ما بال عبادته جميلة، انظر إلى أثر القراءة يظهر على وجهه، إن هذا الرجل يصلي صلاة الخاشعين، يصلي صلاة التائبين. فسمع يعني قطرات وكلمات من الكلمات التي يقولونها.
نعم.
فخرج من صلاته وقال لهم لا وصايم كمان. يعني لما تعرفوش ان انتوا كمان ان انا صايم كمان.
نعم. نعم.
فافسد الشيطان عليه عبادته وصلاته.
نعم.
الحسنة.
نعم.
فلم يحفظ قلبه. انظر.
نعم.
فانا اقول اللهم احفظ قلوبنا وعبادتنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن.
أين.
اليقين الثاني.
نعم.
أن إبراهيم عليه السلام لما وضع هاجر وإسماعيل عليهما السلام.
نعم.
عند البيت.
نعم.
يقينا منه أن الله عز وجل هو خير حافظا وهو أرحم الراحمين، وأن الله عز وجل هو الذي يربي أولادنا.
نعم.
هو الذي يربي أولادنا، فكم من والد مات وترك أبناءه، من رباهم بعده؟
الله جل وعلا. وليخشى الذين لو تركوا
الآية من خلفهم ذرية. نعم. ضعافا خافوا عليهم. إذن الإمام أحمد بن حنبل لما أبوه مات وهو صغير.
نعم.
ربته أمه وكانت توقظه في صلاة الفجر، وكانت تعلمه الوضوء، وكانت تعلمه الصلاة، ولما بلغ 10 من السنوات أرسلته إلى المدينة وقالت له بعدما حفظت كتاب الله كاملا اذهب إلى المدينة تعلم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. أعد لسفره، ماذا أعدت له؟ 7 رقاقات أو خبز، يعني عدد 7 أرغفة أو قطع أو كسر من الخبز، من خبز الشعير مش الدقيق، في شنطة، وأعطتها له في الرحلة من العراق إلى المدينة. قال اللهم احفظني في رحلتي. وهذا هو المعنى الثالث الذي نتكلم فيه. فقال كدت أن أضيع 3 مرات، وكلما كدت أن أضيع رفعت وجهي إلى السماء وتضرعت إلى الله، اللهم ردني فيردني الله عز وجل.
الله.
أخي الشاب وأبي، علينا أن نوقن حق اليقين أن الله عز وجل سيحفظ أولادنا من بعدنا.
نعم.
وسيحفظنا في رحلتنا.
نعم.
وكما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة.
نعم.
ولا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله.
نعم.
الحديث الثالث وإذا سألتم الله الجنة فاسأله الفردوس الأعلى من الجنة.
نعم.
لأنه الكريم.
نعم. سبحانه،
سبحانه وبحمده. فأنت ما تقولش يا رب باب الجنة بس، يا رب دخلني الجنة بس، لا، اسأل الله الفردوس الأعلى من الجنة.
نعم. نعم.
واسأل الله صحبة حبيبه المصطفى.
نعم.
صلى الله عليه وآله وسلم.
نعم.
المعنى الجميل اللي حضرتك لفت نظري إليه أن الله عز وجل يحفظنا ويوفقنا للعبادة، ليس بحول منا ولا بقوة، ولكن بحوله وقوته.
نعم. وده المعنى اللي قاله أهل العلم في الدعاء، لما نقول لا حول ولا قوة إلا بالله، معناها لا تحول لي من الطاعة إلى المعصية إلا بالله، ولا تحول لي من فقر إلى غنى إلا بالله، ولا تحول من جهل إلى علم إلا بالله، ولا تحول من المعاصي إلى الطاعات إلا بالله. فالإنسان لابد أن يستحضر هذا المعنى حتى مع مسألة الأذكار، وما نيجي نقولها لابد أن يكون استحضار هذا المعنى موجود.
لا.
إحنا نقول شيخ أحمد كذلك من هذه المعاني المهمة جدا، أنا الوقت خلاص في البيت اجتمع بقى حول الزوجة والأولاد وحوالي أبويا وأمي وإخواتي وأصحابي وإخواني، خلاص هيودعوني. أنا عاوز أقول للناس ليكن اهتمامنا قبل السفر بمسألة الدين، الوصية.
نعم.
لا أصل خلي بالك من الأرض، ده كويس جدا زي الفل، ما فيش مشكلة خالص.
نعم.
فده من التكاليف 5، ما فيش مشكلة، الحفظ المال والنفس والعرض الكلام ده كويس.
نعم.
خلي بالك من الفلوس. طب خلي ما تصرفش يعني, خليك واحده واحده, عيش مبذره الله يرضى عنك. خلي بالك من انا ليا فلوس عند فلان وليا فلوس عند فلان وفلان وفلان وفلان, في اول الشهر يديلك فلوس كذا, كل ده كويس جدا جدا وحقك وده مشروع وتمام. بس انا عايز اقوله, تعالى لما نقرا في ايات القران الكريم الوصيه من الانبياء لما كانوا في سكرات الموت, الوصيه بايه؟ بالتوحيد وتقوى الله عز وجل. المعنى ده نلمسه فيه, ووصى بها ابراهيم بنيه ويعقوب يا بني ان الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن الا وانتم مسلمون. يبقى لابد ان اوصي زوجي وان اوصي اولادي بان اكون على منهج اهل السنه وان احرص على ديني, فديني هو لحمي ودمي, لابد ان احرص على ذلك. شوف ربنا عز وجل يقول بعد ايه, ان كنتم شهداء اذ حضر يعقوب الموت اذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي, بيسال الاولاد ما تعبدون من بعدي, قالوا نعبد الهك واله ابائك ابراهيم واسماعيل واسحاق اله واحدة ونحن له مسلمون. يبقى لابد من الوصيه بعقيده التوحيد وبعقيده اهل السنه والجماعه. واحنا بنقول كما قلت الشيخ احمد, انا خايف على زوجتي وعلى اولادي, ربنا عز وجل علمنا كده, وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذريه ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. دي الوصيه, وليقولوا قولا سديدا. انا عايز اقول عند توديع الاهل, وبقول لكل اخ انا مش بعكنن عليك, ده انت حبيبي وانا خايف عليك وعاوزك تروح الرحله دي وانت تبقى في منتهى السعاده, صدقني قد يكون وداع الام والاب والزوجه والاولاد والاخوان ده اخر وداع في حياتك, فلعلك لا تلتقي باهلك بعد ذلك.
نعم,
اليس هذا واردا؟
واردا.
انت تعرف الشيخ سامح الانصاري صاحب الدعوه الله. معنا في شبرا خيمه, الشيخ سامح سفر الى الحج, واخواننا بلغوني انه قد مات وهو يسعى بين الصفا والمروه.
نعم, ما شاء
الله. عايزين نقول ان الانسان قد حين يودع الاهل ما نقعدش بقى يعني يودع الاهل ومبسوط وفرحان, ده كويس جدا ماشي, بس خلي عندك حزن في القلب داخلك ان انت فعلا ممكن لا تلتقي باهلك وزوجك واولادك بعد ذلك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان بيدعو بالدعاء لما كان يجي رجل يسافر السفر, كان يعني يمسك بيده ثم يقول استودع الله دينك وامانتك وخواتيم عملك.
نعم.
بعض الروايات استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. نعم. اذا عايزين نقول لاخوانا يا اخواني استشعروا هذا المعنى, انك قد لا تلتقي بزوجك, ما تمنيش نفسك ان انت ترجع. انا اذكر في رحله الاخيره في العمره وانا في شهر شعبان الماضي كنت بشرح المناسك للناس في الاتوبيس, وبعدين بتكلم عن هذه المعاني الايمانيه, بقول يا جماعه ان كثير من الناس بيذهبوا الى يقول لك انا حجيت 20 حجه و50 عمره, ولما تسأل سالت واحد كده انت حجيت دعم الحج, قال لي حجيت 7 حجات وكم عمره, 21 عمره. فسالته سؤال قلت له انت حال قلبك في العمره الاولى زي الاخيره؟ قال لي كله زي بعض.
لا حول ولا
قوه. والله كده ليه؟ قوالب زي اللي داخل الناس اللي طالبه وعلمنا ارحنا بيها يا بلال.
نعم.
كثير من الناس بيدخل الصلاه ويخرج من الصلاه وكأن الشيء لم يكن,
وهو يقول
السيجاره هي السيجاره ارحنا منها يا بلال,
منها يا بلال.
اي نعم,
ولا حول ولا
قوه. فعايزين نقول يا شيخ احمد ان انا يعني شفت بعض اخواني وده كثير جدا لا يستحضرون المعاني الايمانيه.
نعم.
وانا لسه بتكلم مع الناس بقول يا جماعه هذه رحله الى الدار الاخره, فجاه لقيت الاتوبيس الاخ كان هندي نام غفل على الطريق, وبدا الاتوبيس ياتي بينا يمنى ويسرى, فنظرت عن يميني لقيت تريلا كبيره مكتوب عليها سقيا زمزم, وكنا سنستضرب الا ان الله تعالى هو الذي قدر لنا النجاه, كنا محرمين كمان. فبقول لو يعني اراد الله تعالى بنا خيرا كنا متنا الموته الطيبه دي. فانا عايز اقول للناس بس لابد استحضار هذا المعنى, خليش في ذهنك ان انت انا اجيب لزوجتي ايه واجيب لاولادي ايه وهعمل ايه, ما ادراك انك سترجع.
نعم.
فلذلك عند اللقاء وعند الوداع لابد ان استحضر هذا المعنى لعلي لا اعود الى اهلي مره ثانيه. فضلا ولا
حديث العرباض بن
ساريه
رضوان الله عليه.
نعم.
لما قال وعظنا النبي صلى الله عليه وسلم موعظه ذرفت منها العيون واجلت منها القلوب.
أيوة.
فقلنا يا رسول الله وكانها وصيه
مودع.
النبي عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه وسلم
لما كان يقوم إلى الصلاة يقول إذا قمتم إلى الصلاة فصلوا صلاة مودع.
نعم.
كانت عبادة النبي صلى الله عليه وسلم الله عبادة الله. مودعين.
نعم.
مودعين.
نعم.
وكأنها آخر عبادة منه على وجه الأرض.
نعم. صلى الله عليه
وسلم. فأنا هتخيل مع فضيلة الشيخ عبد الرحمن منصور نصره الله وجعل الله له من اسمه نصيبا وبارك له في زوجته وفي أهله وفي ذويه وإيانا والسامعين والمشاهدين. هتخيل إن لو أن إنسان حكم عليه بالإعدام.
نعم.
وطلبوا منه قبل موته أو قبل تنفيذ الحكم ماذا تريد؟ قال أريد أن أصلي ركعتين.
هم بيعملوا كده فعلا؟
بيسألوا فعلا
ولا بنستحضر هذا المعنى؟
لا لا نعم لا.
أين؟
هم فعلا بيسألوا السؤال
ده. أدرى بهذا كثير.
وهناك واحد من الأزهر بيبقى موجود.
أين؟
مع تنفيذ الأحكام مع النائب وهكذا.
هيعملوا الكلام ده مع حبيب العدل قريب.
نسأل الله السلامة والعافية ولا تجر القدم إلى هذه الحوارات يعني. ونسأل الله عز وجل أن ينجي مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن.
آمين يا رب.
أنت عايز إيه قبل ما تموت؟ فواحد يقول أنا عايز أصلي ركعتين. فبالله عليك. صلاته هاتين الركعتين أيضيعهما؟
أبدا.
إلا أنه يصلي صلاة الخاشعين التائبين خالية من الرياء ومن حديث النفس ومن كل شيء. هذه هي عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، عبادة مودع. فكان يصوم وكأنه آخر صيام، وكان يحج وكأنه آخر حج، وكان يودع أهله وكأنه آخر لقاء بهم في الدنيا. فكان يوصيهم وصية مودع.
نعم صلى الله عليه وسلم.
ووصية المودع لا تكون إلا بخير.
نعم.
يجب أن تكون وصية المودع وصية صلة رحم، بر، صدقة، الخشوع في الصلاة. يا أولادي أريدكم جنودا على ثغور الإسلام، تدافعون عن الإسلام بدمائكم وبرقابكم، ترفعون راية الدين عالية. هذه هي أعلى وأغلى وصايا. كما قلت حضرتك وتفضلت جزاك الله خيرا، يجب أن تكون الوصية وصية خير ودين. لا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يعني لا يدرككم الموت إلا وأنتم على الإسلام، إلا وأنتم على الطاعة، إلا وأنتم على الطاعة. الموت آت، لكن الفتنة الاختبار أن يأتيك الموت وأنت على غير ملة الإسلام وأنت على معصية. نسأل الله السلام والعافية. ومن مات على شيء بعث عليه، ومن عاش على شيء مات عليه. هذه من رحمة الله ومن سنة الله في خلقه، أن من مات على شيء بعث عليه. فالوصية أن نموت على الدين، أن يدركنا الموت ونحن على ملة الإسلام. هذه هي الوصية. لا تموتن، يعني النهي ليس نهيا عن الموت، فالموت آت، ولكن أن يأتيك الموت وأنت على طاعة، هذه هي الوصية الواجبة. لذلك لا يجب أبدا أن نتمثل بقوم الذين حضروا نوح ولم يؤمنوا به. تخيل سيدنا نوح كانت عمر دعوته كم سنة؟ هم يقولون أن عمر الدعوة 900 سنة أو 950 سنة.
نعم، 1350
إلا 50 عام.
نعم.
ده عمر الدعوة بس.
نعم.
على مدار 950 سنة، ابن كثير يقول كان الرجل من قوم نوح إذا يعني كان في السوق، يعني كان يحتضر وهيموت، يجمع أبناؤه يقول لهم أنا أوصيكوا وصية مودع، أوصيكوا وصية اوعوا تضيعوها. يقول له قول، نأخذ يعني عليك عهدا وتأخذ علينا عهدا أن لا نضيع هذه الوصية. لا تتبعوا نوح. أو ده عمل زي صاحب القهوة اللي بيوصي لابنه، أوصيك يا ابن وصية، أنا رجلي برا ورجلي جوه لجوه، أؤمر يا أبي. طبعا ما فيش بقى يا أبي، يعني أمر أبويا كده يعني. اغسل الشيش كويس وجهز الحجر كويس وما تجيبش معس المضروب. دي مش وصية. يا عمي موت بس ما توصيش الوصية دي. يعني توكل على الله. فمن من من مشاهد الإيمان في الوصية عند الحج أن أوصي أولادي بألا يدركهم الموت إلا وهم على الإسلام. إلا وهم على الإسلام. وربنا يحسن ختامنا جميعا ويتقبلنا وجعلنا من المسؤولين.
أحمد خلاص أنا يعني تفقهنا في الدين، صلينا ركعتين، جهزنا بقى الحقيبة، ودعنا الأهل، كتبنا الوصية.
تمام.
طيب اللي أنا هعمله بعد كده أنا هركب خلاص. راكب بقى سفر بر بحر جو، مو هركب. أنا عايز أقول للناس يا إخواني من المعاني الإيمانية التي يجب أن احنا نستحضرها، أول مركب يعني سفر سواء بر بحر جو، لابد أن أذكر يعني مركبي إلى الآخرة. أعني المركب إلى الآخرة يعني النعش الذي سأحمل فيه. وهذا لا محالة، وارد لكل إنسان. كان الإمام الغزالي وأبلاء أولي الأول، الإنسان فعلا يركب هذا المركب، هو مستعد فعلا للقاء الله عز وجل؟ أنا لازم أسأل نفس السؤال ده. أنا ممكن أركب السفينة أو أركب الطائرة أو أركب الأوتوبيس لا أصل إلى بيت الله الحرام،
وتكون النعش
فلذلك بنقول لابد ان احنا نستحضر هذا المعنى.
نعم.
كان استحضر ان اللي انا هركبه ده اي الوسيله اللي هركبها انما هي نعش اللي انا ساحمل فيه. نعم. الى قبري.
نعم.
الامام الغزالي كان يقول جدير بمن الموت مصرع والقبر مضجع والدود انيس ومنكر ونكير جليس والقيامه موعد والجنه او النار مورد الا يكون له تفكير الا في الموت ولا استعداد الا لاجله. يا ابن ادم اعلم بان عسكر الموتى ينتظرون كلام حال. يبقى انا موقن وانت موقن واخواننا اللي معانا موقنين وكل الناس موقنه اننا سنموت. طب خلي برضه في ذهنك واستحضر هذا المعنى لعلك بركوبك الوسيله اللي انت توصل بها الى الاراضي المباركه لعلك لا تصل. يبقى انا احط في دماغي واعتقد اعتقادا جازما بقلبي انني لا اصل الى هذا المكان عشان ايه افكر في مسألة الموت. طب لما افكر في الموت ده هيوصلني لايه؟ الى مسألة التوبة.
نعم.
وده اللي احنا كنا بنقول عليه ايه بقى؟ الانسان لابد ان يصعد ويصلي صلاة مودع.
نعم.
لما اصلي صلاة مودع هبكي وهتذلل وهتوب لربنا عز وجل. ربنا بيقول في قوله ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.
نعم.
يبقى لما اصلي صلاة ومع كده برضه ما زلت بشرب سجاير. لما اصلي صلاة وما زلت بظلم. لما اصلي صلاة وبغتاب وبنم. لما اصلي صلاة وما زلت بأحقد على اخواني واحسن المسلمين. يبقى انا فعلا صلاة مودع ابدا. فلذلك بنقول كذلك الانسان يستحضر هذا المعنى حين اركب الوسيلة التي ساسافر بها. تخيل ان هذا انما هو نعشك. طب انت معتقد انك لو وقفت بين يدي الله عز وجل وسئلت عن اعمالك هل تستطيع ان ترد على هذه الاسئلة جوابا؟ عندك جواب على الاسئلة دي؟ لابد أنا أفكر بهذا المعنى ليحملك ذلك على التوبة. ومن رحمة الله تعالى بعباده أن الإنسان ما وقع في الذنوب ما وقع في الخطايا ثم تاب إلى الله عز وجل توبة صادقة الله عز وجل يقبل منه توبته قبل أن تطلع الشمس من مغربها أو أن يحفظه. وربنا عز وجل يخاطبنا في القرآن بكلام رقيق غقراق ينادي العبد بأرق الكلمات فيقول قل يا عبادي الذين قل يا عبادي قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين إن عبدا أصاب ذنبا أو ربما قال أذنب ذنبا فقال أي ربي أذنبت ذنبا أو أصبت آخر فاغفره لي. فقال الله تعالى أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به غفرت لعبدي.
الله.
ثم مكث ما شاء الله أي على الطاعة.
نعم.
ثم أذنب ذنبا فقال أي ربي أذنبت ذنبا أو أصبت آخر فاغفره لي. فقال الله تعالى أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به غفرت لعبدي. ثم مكث ما شاء الله أي على الطاعة. ثم أذنب ذنبا فقال أي ربي أذنبت ذنبا أو أصبت آخر فاغفره لي. فقال الله تعالى أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به غفرت لعبدي ثلاثا فليعمل عبدي ما شاء. فهذا يفتح باب الأمل وباب الرجاء وبالخوف من الله تعالى. وهذا يحملني على مسألة التوبة الصادقة لله تعالى قبل أن أذهب إلى هذه الأماكن. في بعض الناس الشيخ أحمد وقد شاهدنا هذا تلتأنس في المناسك يبكي ويتذلل ويبقى في منتهى الخوف من الله عز وجل وعنده حسن ظن في ربنا أن الله تعالى لن يخزيه وسيرجع إلى بلاده كيوم ولدته أمه. والبعض من الناس بيذهب إلى رحلة الحج والعمرة ويشوف الكعبة ويدخل أمام قبر النبي وما تحرك في جسده ساكن. تعرف ليه؟ لأنه لم يستعد أصلا قبل أن يذهب إلى هذه الرحلة.
نعم.
بهذه المعاني الإيمانية.
نعم.
نواصل معك الكلام بعد هذا الاتصال. طيب. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أختنا نهلة.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا فضيلة الشيخ عبد الرحمن وحيا الله شيخنا الكريم.
وفيك بارك الله. تفضل يا أختي.
وأسأل الله أن يرزقنا وإياكم زيارة بيته الحرام.
اللهم آمين. آمين.
آمين. لو سمحتم لي بهذه المشاركة فأقول بداية إن من أعظم فرائض الإسلام فريضة الحج. تلكم الفريضة التي جعل الله الجنة جزاء فاعلها بإخلاص وإتقان. فالحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة كما قال صلى الله عليه وسلم. ثم إن نبينا صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن سلعة الله غالية وقال ألا إن سلعة الله الجنة. فينبغي علينا أن نسعى جاهدين ونبذل قصارى جهدنا من أجل هذه السلعة الغالية. من ثم فإنه ينبغي على من قصد بيت الله الحرام أن يجعل الجنة نصب عينيه ويسعى من أجل هذه الغاية ليدفعه ذلك إلى إحسان ما يقوم به من أعمال بدءا من نيته فيخلصها لله. فقد يذهب رجل إلى الحج ويترك أهله وأحبابه وأوطانه ويدفع أموالا طائلة في ذلك ويذهب ويتحمل هناك الجهد والمشقة والعناء، لكنه فعل هذا كله ليرجع وقد اشترى لقبا جديدا يستجلب به توقير الناس وتقديرهم له، ويسلج صبره هذا المرسوم على بيته من طائرة أو سفينة أو غير ذلك. مثل هذا الرجل نخشى عليه من إحباط عمله، فرب عمل عظيم حقرته النية، وفي المقابل رب عمل حقير عظمته النية.
جزاك الله خيرا
أختنا.
نعم. جزاك الله عنا خيرا أختنا نهلا، وربنا يرضى عنا وعنك. ذكرتنا الشيخ أحمد بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع سمع الله به،
نعم،
ومن رأى رأى الله به.
نعم.
نعم تفضل.
ومن محبطات الأعمال،
نعم،
حب السمعة،
نعم،
من محبطات الأعمال،
نعم.
قوما آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وآله وسلم،
وأتوه في تفسير القرطبي وفي أسباب النزول للواحدي،
نعم،
أنهم أتوا النبي صلى الله عليه وسلم
الله
وقالوا له: جئناك من قبيلة كذا وكذا ومن مسيرة كذا وكذا،
نعم،
فجئناك فبايعناك، فعلم الله ما في قلوبهم فقال: يمنون عليك أن أسلموا،
نعم،
قل لا تمنوا علي إسلامكم
بل الله،
بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان.
الله
علم الله ما في قلوبهم من قولهم أنهم يمنون على النبي أنهم أسلموا وجاءوا من قبيلة بعيدة ومن سفر بعيد، كما لو أنك تسلم على أخ تقول له يعني حج مبرور والحمد لله على سلامتك، يقول: يا أخي دي كانت رحلة يعني ذقنا فيها الأمرين،
نعم،
وتعبنا آخر تعب،
نعم،
وبعدين الجو بقى كان فظيع وغيروا بعض التغييرات ومش عارف، يمنون عليك أن أسلموا، أتمن،
نعم،
على الله بعبادتك؟
نعم
يا أخي،
نعم،
ليس هذا أدب المؤمن مع ربه، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. الله عز وجل يمن عليك أن هداك للحج وأن هداك لمثل هذه الشعائر والطاعة،
نعم،
الطاعة العالية،
نعم،
أنه يهديك إلى ثمن الجنة،
نعم،
ثمن الجنة،
نعم،
وهي العبادة،
نعم،
فالله يمن عليك أن هداك للإيمان،
نعم،
لا تمن أنت على الله بعبادتك،
نعم،
إياه،
نعم،
أبدا،
نعم،
لا تفعل ذلك ولا تتشبه بالتي يعني نقضت غزلها من بعد قوة أنكاسة،
نعم،
وهذه المرأة الخرقاء من مكة وكانت تسمى ريطة الحنيفية يعني، وكانت غزالة، وكانت بعد أن تحسن الغزلة وتحسن القميص والثوبة تجعل له طرفا أو طرفا،
نعم،
فتنقضه
عروة
عروة عروة بعد أن تعبت فيه شهرا،
أين،
أو أياما عديدة،
نعم،
فحذرنا الله عز وجل من أن نتمثل بمثل فعلها،
نعم،
ولا تكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاسة،
نعم،
أوعوا تتشبه بيها بعد ما عبدت ربنا عز وجل وبعد ما تعبت وبعد ما صبرت، ذكرت عبادتها وذكرت تعبها وذكرت مشقتها وذكرت العنت التي لاقته فأحبط عملها.
إذن شكرا عدنا يعني نعلق بهذا الكلام من باب تحذير إخواننا أن أنت ممكن تصرف أموال وهتتعب صحتك وهتسافر إلى هذه البلاد وقد لا ترجع، وإن لم يكن لك نية صادقة صالحة فلعل الإنسان يعود يعني محملا بالذنوب والمعاصي والآثام، يعني إن لم تكن له نية صادقة صالحة،
ولا تتكلم، نعم، عن تفاصيل رحلتك،
نعم، إلا بالخير،
يعني اجعل نفسك مثل يعقوب النبي عليه السلام،
نعم،
إنما أشكو بثي وحزني إلى الله،
نعم،
واجعل نفسك مثل هذا الذي شاهده محمد بن واسع الأزدي،
نعم،
عليه رحمة الله، الذي كان أصبعه في الدعاء خير من ألف سيف ضرير،
نعم،
هذا دخل وفي وقت جدب ولم تمطر السماء ورأى رجلا لا يعرف اسمه ولا يشار إليه بالبنان، دخل المسجد وصلى ركعتين ودعا الله عز وجل ورفع يديه إلى السماء وقال اللهم أمطرنا، والله يا رب لتمطرنا، أقسم على الله.
نعم.
فيقول فما نزلت يداه حتى نزل المطر.
نعم.
فلما التفت خلفه وجد محمد بن واسع الأزدي فوقع عليه وأمسك به وقال استرني، استر علي، لا تحدث به أحدا.
نعم.
وكأنه رآه على معصية.
نعم.
لم يحدث، لم يخرج يقول يا جماعة أبشروا أنا دخلت صليت لكم ركعتين ودعيت ما نزلتش إيدي إلا ونزل المطر أبشروا.
نعم.
أنا دعيت بس يعني لا نريد منكم جزاء ولا شكورا ولا نريد سمعة ولا رياء.
نعم.
وبعدين أنت تحدث بعبادتك، يخشى على نفسك أن يحبط عملك.
نعم.
وأنت لا تدري.
نعم.
وتتمثل بهذه الخرقاء التي ضيعت عملها وجهدها بإيه؟ بمجرد الكلام.
نعم.
ولذلك يقول الحسن ابن علي يقول الإخلاص أن تحب أن تستر حسناتك كما تحب أن تستر سيئاتك.
اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل يا حي يا قيوم.
فنصيحتي لأخي الشاب وأبي ألا يتحدثوا بتفاصيل الرحلة.
نعم.
ولا بالعنت ولا بالشقاء، بل بالعكس قل الحمد لله. يا أخي تمثل قول الذي يقول أيها المعرض عنا إن إعراضك منا لو أردناك جعلنا كل ما فيك يردنا.
الله
احمد الله عز وجل أن هداك للإيمان.
نعم.
احمد الله عز وجل أن هدى لك الدابة وهدى لك السفر. كن المؤمن الذي عنده يقين، كل اليقين بأنه محمول برحمة الله وبحوله وقوته. أنا عايز أقول حاجة.
نعم.
المؤمن لما بيركب مركب، مش مركب يعني في السفينة أو في البحر.
نعم.
سواء بر أو جو أو سفينة، عنده يقين أنه محمول برحمة الله وبحول الله وبقوة الله، وليس سبب المركب الذي يحمله.
أين؟
لذلك قال نوح عليه السلام اركبوا
بسم الله.
بسم الله.
نعم.
ولم يقل باسم السفينة.
نعم.
ولم يقل باسم المركب.
نعم.
ولكن قال بسم الله. لماذا بسم الله؟ لأن الله عز وجل هو الذي يجريها ويرسيها.
نعم.
هو الذي يحملها ويحمل من فيها بحوله وقوته وقدرته ورحمته. إن حملة العرش محمولون برحمة الله
سبحانه وتعالى.
إن الله لا يحتاج إلى العرش ليحمله، ولا يحتاج إلى حملة العرش ليحملوه، ولكن الله يحمل العرش ويحمل حملة العرش بحوله وقوته
سبحانه جل وعلا. جزاك الله خيرا شيخ أحمد. نقول كذلك حبيبي من المعاني الإيمانية المتعلقة في السفر إن الإنسان لما يجي يركب بيتعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا
له مقرنين.
إن عايزين نقول للناس فعلا الإنسان لابد أن يحمد الله تعالى أن ذل له وسيلة يصل بها إلى بيت الله الحرام.
نعم.
الإنسان لما عايز يدبر كده في أحوال النبي صلى الله عليه وسلم وأحوال الصحابة، كيف كانوا يأتون من الديار البعيدة ومن الصحراء الشاسعة يمشون في هذه الجبال وفي هذه الطرقات الوعرة حتى يصلوا إلى بيت الله الحرام. فالإنسان لابد أن يحمد الله، وعلامة حمد العبد لله عز وجل إن أنا أرفق بمن يقود السيارة بي، الأتوبيس أو السفينة أو الطائرة اللي أنا فيها. لابد يكون عنده مسألة الرفق بإخواني، لأن نرى الناس ساعة الاندفاع إلى مسألة السفر كل واحد ممكن الغالب يعني بيدفع أخوه عشان يحط شنطته قبله، بيدفع أخوه عشان يطلع يركب قبله، يبقى ممكن يكون رجل عجوز السن يقول أنا عاوز أعمل مسألة في المقدمة لأني نفسي أمد رجلي مش قادر من كثرة التعب. شاب يقول له لا أنا حجزت المكان ده خلاص مش منتقل منه. طب نقول له إيه اللي زي ده؟ نقول له يا عبد الله اتق الله، النبي صلى الله عليه وسلم قد علمنا الأدب حتى مع الكبار السن، قال ليس منا من لم يرحم من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حق. عايزين نقول للناس ان اللي راكب الوسيلة اللي انت راكبها اللي هيقود السفينة او يقود السيارة او يقود الطائرة ومش شغال خدام عندي وعندك، لا يا عبد الله ده اخوك المسلم وهو الذي اهلك الى الوصول لهذا المكان كان سبب، فلابد ان يكرم واكرامه ان نتجاوز عنه. شوف الناس صلى الله عليه وسلم واحد يدخل على الشيخ أحمد يقول له كم نعفو عن الخادم، صمت النبي متعجبا. المرة الثانية يا رسول الله كم نعفو عن الخادم، صمت النبي متعجبا صلى الله عليه وسلم.
المرة الثالثة كم نعفو عن الخادم؟ قال في كل يوم 70 مرة.
سبحان
الله أكبر. عشان عايز يقوله ده أخوك المسلم، لا ينبغي لك أنت أصلا ابتداء تسأل هذا السؤال
وهو خادم،
وهو خادم
ده
أخوك.
نعم.
وقد يكون عند الله عز وجل أفضل من ملء الأرض مني ومنك. فبنقول الناس تعاملوا مع الناس التي تخدمنا في الطائرة، سواء كان في السفينة سواء كان في الأتوبيس، بشيء من الرقة والمواد. تتخيل لو أن إنسان اعتدى علي أو أخذ حقي، أنا بقول لكل مسلم يا عبد الله، السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لو ربنا عز وجل التمس ليلة القدر أكرمنا بليلة القدر بما أدعو؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنه. أنا بقول له راح يحج ويعتمر، أنت فعلا تكلفت الأموال وتكبدت المشقة وصلت إلى هذه الديار، قد يكون حر شديد أو مطر شديد، ومع ذلك تتحمل من أجل أن يعفو عنك الله عز وجل، فعلا ده اللي أنت عاوزه؟ ولا الأمر كما قالت أختنا نهلة ربنا يرضى عنها وعن كل الأخوات، إن أنت تذهب لترجع بلقب جليل فيقال يا حج فلان، إن كانت الأولى بقت مصيبة. ولكن أنا يعني أقول لإخواني وأحبابي، النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحور العين يزوجه منها ما شاء. فقل اصبر واحتسب. وربنا عز وجل ذكر من صفات المتقين قال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فبنقول لكل إخواننا وأحبابنا نرفق بالناس فعلا ما تقول الحمد لله الذي سخر لنا هذا، يبقى علامة الحمد أن أنت ترفق بمن يقود بك الوسيلة، ترفق بإخوانك، تعفو عن إخوانك كما علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم. ويجب أن نرد الشكر إلى الله عز وجل بالعمل.
نعم.
عملوا آل داود
شكرا.
شكرا.
نعم.
فيجب أن نرد الشكر شكر النعمة بالعمل.
نعم.
فكيف نرد شكر نعمة الله عز وجل علينا بأن من علينا برحلة السفر إلى الحج، أن تظهر منا كل
طاعة
وخلق وكلمة طيبة امتثالا لقول الحق تبارك وتعالى وقولوا للناس حسنا والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب
المحسنين.
تحسن في عبادتك هذه في الرفق بالناس.
الله
النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يكن أحدكم عونا للشيطان على أخيه، لا تكن عونا للشيطان على أخيك، حتى لو رأيت أخاك وقد تجاوز الحد معك كن أنت العون وجسر الأمان الذي يعبر به إلى بر الأمان.
نعم.
أنا عايز أقول حاجة.
نعم.
في أفضل من النبي صلى الله عليه وآله وسلم خلقة وخلقا، كان يقبل القود في نفسه
صلى الله عليه وآله وسلم،
وكان يسوي بين صفوف غزوة، فنزغ أسيد بن حضير بعود،
سواد بن أزية،
أسيد بن حضير.
أي نعم.
نعم. نعم. بارك الله فيك. والحديث نصه كذا.
نعم.
أسيد بن حضير قال نزغني النبي صلى الله عليه وسلم بعود، فقلت يا رسول الله أصبرني. أنا عايز القصاص
مع النبي.
مع النبي
صلى الله عليه وسلم.
قال النبي صلى الله عليه وسلم اصطبر، يعني اقتص.
نعم.
قال يعني. إن عليك قميص وليس علي قميص. إن عليك قميص.
نعم.
وليس علي قميص.
نعم.
كما قلت وتفضلت حضرتك.
نعم.
التوب اللي احنا لابسينه اسمه قميص.
أي نعم.
أما الجلباب فهو للنساء.
نعم.
أو للنسوة.
نعم.
أو للنسوان.
نعم.
وكلها لغة عربية.
نعم.
وفي كتاب اسمه العنوان في معرفة النسوان.
أي نعم.
نعم. فالقميص هو ما يلبسه الرجل.
نعم.
فسيدنا أسيد بن حضير يقول إن عليك قميص وليس علي قميص. أنا عايز القصاص يبقى النبي عليه الصلاة والسلام كشف له عن قميصه أو عن كشحه.
نعم. صلى الله عليه
وسلم. إيه الكشح؟ ما بين الضلوع والخاصرة صلى الله عليه وسلم اللي هي البطن.
نعم.
فوقع أسيد بن حضير على كشح النبي صلى الله عليه وسلم يقبلها ويقول والله يا رسول الله ما أردت إلا ذلك
صلى الله عليه وسلم.
فالنبي الكريم يقبل القود في نفسه وهو من هو صلى الله عليه وسلم، هو من هو. يا إخواننا في السفر وفي الحج نرى أخلاقا، يعني لينوا بين يدي إخوانكم وقولوا للناس حسنا ولا تظهروا إلا شكر النعمة، اشكروا لله عز وجل هذه الرحلة ولا تتعاملوا إلا بالحسنة.
نعم.
أقول يعني ومن بعض ال- 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 الشدة في التعامل، يا إخواني ارحموا من لا يعلم، إن الإنسان عدو، عدو إيه؟
ما لا يعلم،
ما لا يعلم.
نعم.
معلش أنا عايز أقول حاجة.
تفضل. شكرا.
في بعض الناس بيبقوا جايين مثلا من وسط أفريقيا أو من 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 شمال أفريقيا.
نعم.
بيبقوا جايين في موكب.
نعم.
تمام. ويعني ما شاء الله لا قوة إلا بالله، كف الواحد فيهم يعني قد ذراع واحد مننا. نعم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وعلشان يلحق بالموكب بتاعه، فلو أي حد تاني جه قدامه يعني بسيف أصابعه.
نعم.
سيف أصابعه.
نعم.
يوم جاي مديك كده نزغة يعني تقول الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله.
بيذكرك بالتلبية.
اقزم لبيك اللهم لبيك.
نعم.
فتقزم الغيظ. نعم. تمام. رأيت وأنا الحمد لله من الله علي بالحج سنة 93.
نعم. الحمد لله.
رأيت شابا مصريا وهو مصري ويعني يعني عرفت أنه مصري وتأكدت من ذلك.
نعم.
لما وصلنا إلى المشعر في الرمي، وكلما نرمي نقول الله أكبر، وما جعلت الشعائر إلا للتكبير والخشية والتقوى.
نعم.
ولكن بعض الناس يظنون أنه يعني نرجم إبليس فنسب ونلعن.
نعم.
ولا نقذف بالحجارة التي هي كحبة الفول.
نعم.
ولكن بعض الناس يرمونها بالأحذية عزكم الله، وهذا لا يجوز أبدا. ما جعلت الشعائر إلا للتكبير وللتسبيح ولذكر الله عز وجل.
نعم.
الشاهد من الكلام ان الاخ ده وصل المشعر وقال له تعالى بقى، انت بقالك 30 سنة مدوخني ومضللني وقام جاي حاضن المشعر ولا يبالي بما يرمى عليه.
نعم.
ومسك الحذاء عزكم الله وقعد. نعم. يعبط.
نعم.
المشعر وكأنه ايه يعبط ابليس.
نعم.
ولا حول ولا قوة الا بالله.
اللهم فقهنا في الدين،
اللهم فقهنا في الدين. آمين. وارزقنا الرحمة فيما بيننا.
امين يا رب.
وارزقنا الرحمة فيما. آمين. بيننا.
عاوزين خلاص الحلقة يعني يبقى دقيقة واحدة تنتهي.
نعم.
دقيقتين ان شاء الله تعالى. فاحنا هنضيف معنا جديد كده، في احنا خلاص خرجنا من البيت، ودعنا الاهل، وصينا بالخير،
ركبنا الدابة،
صلينا ركعتين. نعم. ركبنا الدابة وصلنا الى الميقات
ما شاء الله،
لا الميقات المكاني.
نعم.
فعاوز اقول لاخوانا يا اخواني، لحظة الوصول الى الميقات هي لحظة البداية، والعلماء يقولون فساد النهايات من فساد البدايات. فالإنسان لابد أن يتجرد عند الميقات من كل أمر يعني خالطه شيء في نيته لغير الله تعالى. شوف ربنا عز وجل يقول في القرآن وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، أي مخلصين له العمل. قال الله تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. يبقى نقول لإخوانا يا إخواني لابد أن يعني الإنسان يجرد نيته لله عز وجل، وأن يكون فعلا العمل. وانت حين تصل إلى الميقات، شو سيدنا عبد الله بن عمر كان إذا وصل إلى الميقات يصفر وجهه فيقال له يا ابن عمر ولما تفعل ذلك، إلا حصل لك، ما الذي أصابك؟ قال أخاف أن أقول لبيك اللهم لبيك فلا أسمع جوابا.
نعم.
يخاف من هذا. فاحنا بنقول لإخوانا يا إخواني أول ما تصل إلى الميقات، بداية الميقات بداية الرحلة إلى الله تعالى.
نعم.
إحنا طبعا البداية إحنا تكلمنا عنها، ولكن أقصد البداية الحقيقية للمناسك التي سنبدأ من عند الميقات،
نزولك أرض.
أي نعم.
الميقات.
فلذلك عايزين نقول لإخواننا الله يبارك في الجميع.
نعم.
لابد أن نجدد النية لله تعالى. طبعا أمر الميقات يحتاج إلى تفصيل.
نعم.
وفي المعاني كثيرة. نعم. إن شاء الله نتكلم فيها اللقاء القادم إن قدر الله تعالى لنا اللقاء والبقاء. عايزين نقول يا إخواني يعني آخر وصية أوصي بها إخواني، أن نستحضر هذه المعاني الإيمانية كي نرجع من حج بيت الله الحرام كيوم ولدتنا أمهاتنا دون ذنوب ولا معاص أبدا. ثم الأمر الآخر، اسجدوا لله شكرا، وهذا من فعل السلف، أن الله عز وجل حين يزيل عن الأمة المسلمة واحدة من الطغاة كان السلف رضوان الله عليهم يسجدون لله عز وجل شكرا. فقد أزال الله عز وجل عنا الطاغية القذافي، والبقية تأتي بإذن الله، والله عز وجل علمنا ولا ينصرن الله من ينصره. قال تعالى ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فاشكروا الله عز وجل واسجدوا شكرا بين يديه أن أزال عنا طاغية. وأسأل الله تعالى الحي القيوم بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام أن يتقبلنا في هذه الساعة المباركة وأن لا يردنا بذنوبنا خائبين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
يا قطار العمر مهلا نحن في دنيا الشباب، كم لهونا وكم لعبنا والفؤاد إلى غياب. اف وخذنا نحو قلب عن ذنوب الأمس ثاب. يا قطار العمر مهلا نحن في دنيا الشباب، اف وخذنا نحو قلب عن ذنوب الأمس ثاب. يا قطار العمر مهلا.